بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. كم لهذه الآية من دلالات، وكم لفقهها من آثار. تصغر الدنيا كلها عندما نفقه هذه الحقيقة، ومكلف الأشياء ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. الذي يريد أن تخلو هذه الحياة من العناء والتعب فإنه في الحقيقة يطلب سراباً. الحياة هكذا، قال الله: لقد خلقنا الإنسان في كبد. عندما ندركها نتعامل معها كما في هذه السورة: الإنسان في كبد منذ أن تحمله أمه، وأمه أيضا، ووالد وما ولد، كلاهما في كبد، حملته وهنا على وهن، حملته كرها ووضعته كرها. وما ولد إذا استهل المولود صارخا ورث فهو يستهل صارخا، ويعاني الكبد في هذه الحياة والمشقة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ على أن نصر الله قريب. الكافر يعاني التعب والكبد. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إذن هل ينتهي الكبد في الدنيا؟ لا، سكرات الموت نوع من الكبد. ضمة القبر التي لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ كما في الحديث. أسئلة الملكين، الوقوف يوم الحساب، وإن كان يسيرا على المؤمنين حتى تأتي الشفاعة الكبرى، ويطلب أهل الموقف الخروج من هذا الموقف الطويل، ويأتون على الأنبياء، على أولي العزم، على نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى وعلى نبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يعتذرون إلا محمد صلى الله عليه وسلم. والصراط، ولا ينتهي الكبد بالنسبة للمؤمن إلا إذا جعل جهنم خلف ظهره، جعل الله وإياكم من هؤلاء. أما الكافر فيهوي، والمؤمن الذي عفا ولم يعف الله عنه يعذب قدر معصيته فهو كبد. إذن لقد خلقنا الإنسان في كبد. فتاة مدللة في بيتها وتسمع عن الزواج وأنه حلم العمر، تزوجت، والقصة قبل قرابة 50 عاما. ويا ليت بناتنا اليوم يفقهون ما فقهته هذه المرأة الفقيهة. لما تزوجت وجدت من زوجها عناء وشدة، فقررت وهي المدللة في بيت أبيها وأمها أن ترجع إلى بيتها، أي إلى بيت أهلها، لأنها تقول: ما تزوجت من أجل أن أعاني الكبد والمشقة. أراد الله بها خيرا وفتح قلبها وعقلها فمرت. فلما خرج زوجها لصلاة المغرب أخذت أغراضها وكانت يسيرة جدا كعادة الأولين، وأراد الله بها خيرا فمرت عند أحد أو عند مسجد من المساجد، فإذا الإمام يقرأ وكانوا يصلون في الخلف، لم يكن في ذلك الوقت ميكروفونات في بعض المساجد، فإذا الإمام يقرأ هذه السورة لا أقسم بهذا البلد، وقفت تستمع إلى قراءة الشيخ. فلما وصل إلى قوله تعالى بجواب القسم لقد خلقنا الإنسان في كبد، قالت ربي يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي أن الكبد والعناء والمشقة في بيت أهلي أو في بيت زوجي، إذن أكون أواجه هذا العناء في بيت زوجي أولى من أن أعانيه مطلقة في بيت أهلي. فرجعت إلى بيت زوجها دون أن يعلم، وأصبحت هي أم أولاده. عندما نفقه قيمة الحياة ومعانيها نستطيع أن نتعامل معها. في هذه السورة سنقف تلك الوقفات التي أسأل الله أن يبارك فيها وفيكم. يقول الله جل وعلا لا أقسم بهذا البلد، هذه السورة اسمها سورة البلد، وقيل اسمها لا أقسم بهذا البلد، وهي مكية على قول الجمهور، وقيل إنها مدنية، ولكن القول الأقوى أنها مكية، بل حكاه البعض إجماعا. هذه السورة تتناول موضوعات عدة على قصرها، التنويه بمكة هذا البلد الذي أقسم الله به، وبمقام النبي صلى الله عليه وسلم، وببركة هذا البلد على أهله. لا أقسم بهذا البلد فيه إشارة لطيفة جدا، هكذا يكون التدبر. هذا البلد الذي يعظمه أهل مكة وهم كفار، حتى إن الرجل لو وجد قاتل أبيه لم يقتله تعظيما للبيت الحرام، يأمن فيه الطير، لكنهم يتناقضون، يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذون صحابته، بل يقتلونهم كما قتلوا ياسر وسمية رضي الله تعالى عنهم، يخرجون المؤمنين كما خرج الصحابة أكثر من مرة. أي تناقض هذا؟ يراعون الطير والنبات، يراعون قاتل الأب، وهذا حق، لكنهم لا يراعون حرمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت حل بهذا البلد كما سيأتي. أيضا التنويه بمن سلف، ووالد وما ولد، قيل إنه آدم عليه السلام، وما ولد أي هم ذريته، وقيل إنه إبراهيم، قالوا وهو الأقرب لأنه هو الذي بنى الكعبة، وهو الذي جاء بابن إسماعيل وهاجر عليهم السلام إلى الكعبة إلى مكة. ووالد وما ولد أي سلالته الذين أقاموا في مكة. ثم نتباع الحنيفية وغيرهم، فإنكار ما عليه أهل الشرك من تناقضات مع هذا البلد العظيم، تهويل عقبة الصراط والعقبات التي تواجههم، مدح المؤمنين على صبرهم وبيان عاقبة المجرمين إنها عليهم مؤصدة. لا أقسم بهذا البلد أي أقسم، وقد تكرر لا أقسم في القرآن في 8 مواضع كلها مسبوقة بلا، لا يوجد في القرآن أقسم مباشرة، فتجد فلا أقسم بمواقع النجوم، ولا أقسم بالخنس، فلا أقسم بالشفق، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فلا أقسم بما تبصرون. ولا هنا هي تأكيد للقسم وليست نفيا كما قال البعض، بل هو قول ضعيف. الصحيح أن معناها أقسم، لكنه جاءت لا هنا لمزيد من التوكيد والتنبيه، وهذا مضطرد في أقسام القرآن كما قلت فيما يكون لفظه. فلا أقسم، بل فلا وربك لا يؤمن، ما قال فوربك، لا أقسم بهذا البلد الذي هو مكة، وأنت حل بهذا البلد، كرره مرة أخرى. ما معنى حل؟ على عدة أقوال، من أبرزها أي وأنت حال بهذا البلد، أي مقيم فيه. حل فلان بالمكان الفلاني أي أقام فيه، وأنت حل بهذا البلد. فمحلي حيث حبستني، أي مكان إحلالي هو مكان الذي سأحبس فيه. وقيل وأنت حل بهذا البلد أي أن كفار قريش يستحلونك، يستحلون أذاك، يستحلون الاستهزاء والسخرية بك وبالمؤمنين، أي كأنك شيء حلال عندهم مع شدة تعظيمهم للبيت، فهم متناقضون أيضا. وقيل وأنت حل بهذا البلد أي سيأتي اليوم الذي لك استثناء، فإن الله حرم مكة وهي حرام إلى يوم القيامة، وإنما أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، قالوا فهي إيماء لطيف وبشرى للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك استنبط بعض المتدبرين قالوا لا أقسم بهذا البلد، ما قال وأنت حل فيه، قال وأنت حل بهذا البلد. والعلماء يقولون إذا جاء التكرار من القواعد الكبرى أن التأسيس أولى من التأكيد. التأسيس أي أن تأتي بمعنى جديد أولى من أن تقول تكرار البلد للتأكيد. أين التأسيس هنا؟ قال لا أقسم بهذا البلد الذي أنت الآن حل فيه، مقيم فيه، وتؤذى فيه، وسيأتي وقت أنت حلال فيه، فكأن هذا البلد سيتغير إلى حالة أخرى عام الفتح. ولا شك أن مكة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن فتحت مكة لها حال، وبعد فتح مكة وما بعد ذلك حال أخرى، فكأن هذا بلد وهذا بلد. كما يقال ما أخبار فلان؟ قال فلان ليس فلان الذي تخبر، فلان ليس هو الذي تخبر، تغير. قد يكون فقيرا فاغتنى، قد يكون جاهلا فتعلم، قد يكون غنيا فافتقر. المقصود أنه يفهم منه غير. فقال في الأول هذا البلد الذي أنت فيه وله معنى حل، فجاء البلد مرة أخرى، بدل أن نقول تكرار للتأكيد نقول لا لمعنى، وهو معنى لطيف وجميل في هذا البلد. لفتة جميلة، قال وأنت حل بهذا البلد، بينما في سورة والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. قالوا هنا لم يصفوا بالأمين، مع أنه من الناحية في حكم الشرعي هو أمين في حكم الله، لكن لأن أهل مكة لم يجعلوها أمينا فاستحلوا فيه المحرمات، استحلوا فيه الأصنام، استحلوا فيه إذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فلم يذكر. قالوا والسورة كلها مبنية على الشدة من أولها إلى آخرها كما سأتي، فلم يصفه بالأمين مع أنه أمين هذا البلد ولا شك، قالوا هذه من المعنى اللطيفة وتتسق وتتناسق معنا مع سورة البلد. ووالد وما ولد، قيل آدم وما ولد وهم ذريته، أي يقسم الله بعد أن أقسم بهذا البلد يقسم بوالد وما ولد وهو آدم وولده، والله جل وعلا يقسم بما شاء من عباده. أما المسلم فلا يجوز أن يقسم إلا بالله، ومن أقسم بغير الله فقد كفر أو أشرك، قالوا الكفر الأصغر الذي يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يقسم بالعباس أو يقسم بأي مخلوق من المخلوقين، هذا لا يجوز ومحرم. فلذلك لكن الله يقسم بما شاء من خلقه. وقيل إنه إبراهيم لتذكيرهم بمن بنى هذا البيت أي في مكة وذريته، وقيل هو الولد الوالد والولد أما أو أبا، والمولود ذكرا أو أنثى، وهو معنى له وجه لما يعانيه من الشدة كما أشرت قبل قليل. فجيء بالموصول ما قال ووالد ومن ولد، مع أن ما أكثر ما تستعمل لغير العاقل، ومن تستعمل للعاقل، ولكن أحيانا تختلف القاعدة لمعنى ودلالة، قالوا لكثرة من ولد ولمعنى اللطيف أن أكثر الخلق ليسوا بمؤمنين، والذي ليس بمؤمن ليس عاقلا في الحقيقة، وإن كان الله فطره على العقل فعبر بما قالوا يشير لأن الأكثر ليسوا بمؤمنين، ومن ليس بمؤمن فهو ليس بعاقل. هذه من لفتات العلماء في الاسم الموصول، لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا هو جواب القسم، لم يقل لقد خلقنا الإنسان مكابدا، فهذه أعمق وأدل، كأنه مخلوط مع الكبد، مخلوط في الكبد، وكأن هذا هو الأمر الطبيعي أو الطبعي الذي خلق فيه الإنسان، مغمور بالشدائد منذ حمل أمه، حملته كرها ووضعته كرها، إلى اجتياز الصراط من اجتازه أو من وقع، نسأل الله أن نجتازه كالبر أو كلمح البصر، فهو كله كبد. ولهذا هذا تمهيد لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد ستعاني المشاق، سنتعاني الصعوبات، لا تقلق، هكذا طبيعة الإنسان، حتى الذين يؤذونك هم في كبد، هم في مشقة، هم في عنت، الفرق بينكم أنك ترجو من الله ما لا يرجون، أما هم فهم كبد في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. أيضا أن كبد المسلم كبد بدني أكثر من كونه كبدا قلبيا، فإنه يحس بالسعادة ويحس بلذة الطاعة والعبادة، الحياة الطيبة. فبينما الكافر ليس كذلك، مر أحد كبار القضاة في مصر وكان له هيئة ومعه طلابه، وقد ركب على فرس أو دابة جميلة، فجاء يهودي فقير مرقع الثياب وقال له إن نبيكم، نحن نقول صلى الله عليه وسلم، إن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنا في حكمكم علي أنني كافر. يهودي قال نعم، قال أنت الآن على دابة جميلة وبلباس جميل ولك منصب جميل ومعك هؤلاء الطلاب، وأنا أعيش حياة شديدة جدا، ثياب مرقعة وفقر، كيف أجمع بين حالي وحالك وبين هذا الحديث سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال له: نعم، هي سجن المؤمن وجنة الكافر. المؤمن لما يعده الله له في الجنة مهما وصل من النعيم الدنيا فكأنها سجن لما ينتظره في الجنة من نعيم وخير. أما أنت إن لم تؤمن فإنك الحال التي أنت فيها تعتبر جنة بما ينتظر من النار والعياذ بالله. قال: أهكذا؟ قال: نعم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هذه الحياة، المؤمن مهما كانت حاله في الدنيا هو ينتظر الأعظم كأنه غريب، كما قال صنعاني في الغريب: لا تنهرن غريبا حال غربته، الدهر ينهره بالذل والمحن. الغريب في مشقة، ينتظر متى يرجع إلى أهله. فنحن غرباء، دارنا هي الآخرة، هي الجنة التي خرج منها أبونا آدم عليه السلام، فتبقى شدة. فلذلك هيأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: نعم، أنت في شدة ومشقة، والكافر كذلك، لكنك ترجو من الله ما لا يرجون. وتهيئة له لاحتمال هذا الأمر، ومع ذلك جعل الله جل وعلا الفرج، لأن الإنسان لو استمرت شدته بدون حالات سعادة ربما لهلك، ولا يغتر أحد بقوته ولا بما لا يملك. ولهذا قال الله جل وعلا: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ وهذا هو الكافر. لماذا؟ لأنه إذا طغى بالقوة والمال يتصور أنه لا يقدر على أحد، أن كان ذا مال وبنين، أن كان ذا مال وبنين. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. صاحب المال يطغى، صاحب الجاه يطغى، يحتقر الآخرين، صاحب المنصب يطغى، صاحب العلم يطغى كما طغت اليهود، إلا من استثناهم الله من أهل الإيمان والصدق. فالله جل وعلا يقول هنا: عندما يطغى الإنسان يجنح إلى الظلم، الطغيان يورث الظلم. كذب الثمود بطغواها، كذب الثمود بطغواها، أي بسبب طغيانها كذبت النبي صلى الله عليه وسلم فعقروا الناقة. كذلك يقول من نصوص القرآن: بمقدار ما عند الإنسان من طغيان تكون نسبة الظلم للآخرين. يطغى الإنسان بعلمه ويطغى على من هم دونه، يطغى الإنسان بماله ويظلم من هم دونه في المال، يطغى بمنصبه، يطغى بجاهه وينظر لبعض الآخرين باحتقار، هذا ظلم. يطغى ببلده أنه من البلد الفلاني فينظر إلى آخرين من بلاد أخرى بسبب طغيانه يظلمهم. إذن هناك تناسب عجيب بين وجود الطغيان وبين وجود الظلم. وأيضا الظلم فرع عن الطغيان. لماذا؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يشعر أنه مستغن عن الآخر وأنه ذا قدرة ومكانة. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ لأنه لو علم وأيقن أن الله يقدر عليه ما فعل ذلك. انظر إلى العسكري الجندي الذي يشعر بقوة قيادته، تجد انضباطه. انظر إلى بعض الأفراد عند بعض الوجهاء، تجد انضباطهم، لأنه يشعر أن هذا السيد أو المسؤول يمكن أن يعاقبه. فكذلك إذا طغى الإنسان لأنه لو شعر وأيقن عفوا أن الله أن الله أقدر منه ما طغى. إذن هو نقص في إيمانه. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كذب الثمود بطغواها، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ فالله أقدر منك على هؤلاء الضعفاء. والطغيان يكون حسيا ويكون معنويا يكون قلبيا، وهو الأخطر. لأن الطغيان والظلم، الظلم الحسي قد يراه الناس، أخطر منه أيها الأخوة هو الظلم المعنوي. لو أن إنسان ظلم إنسان وسرق منه أو أخذ ماله قد يقدم شكوى ويأخذه. لو أن وارثا أخذ أموال أخوانه بعد وفاة أبيه قدموا إلى الجهات التي تستطيع المحاكم وغيرها وردوا له ماله. لكن طغيان القلب الذي لا يحاسب عليه الإنسان إلا يحاسبه الله جل وعلا، شعوره بانتقاص الآخرين، بازدراء الآخرين، بإحساسه أنه ابن فلان، هذا لا ينفع حقيقة. إحساسه أنه يملك المال والآخرون معدمون. انظروا الآن مثال عمل إلى ما يلاقيه إخواننا، إخواننا من الوافدين من المسلمين كيف يعانون. انظر إلى بعض الخدم في البيوت كيف يعانون. انظر إلى بعض السائقين كيف يعانون. انظر إلى بعض العاملين في مؤسسات كيف يعانون. قد لا يحصلون على حقوقهم، يظلمون في دوام طويل جدا، تستغل حاجتهم وضعفهم لشعور الإنسان بنوع من الطغيان. يذهب الإنسان ويأتي ببعض العمال ويدفعون ما لديهم من أجل أن يصلوا هنا وما هي إلا أشهر، ويقدم أنهم لم يقوموا بالعمل فيطردهم وما حصلوا 10% مما أنفقوه من أجل أن يأتوا. وهلم جرى. نعم هناك قوانين، هناك أنظمة قد تعيد بعض الحق، لكن كثير منه يضيع هباء. فلهذا كل منا ينظر إلى من عنده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم خوالكم إخوانكم سواء كانوا إماء، فأطعموهم مما تطعمون، أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تلبسون. أنا أعرف والله بعض الإخوان جزاهم الله خيرا، حتى لا يفهم أنني عملهم، يرفض أن يأكل في البيت إلا أن يعطى الخادم الطعام قبله، ويعطى من أصل الطعام وليس من بقية الطعام، حتى إنه يقول أصبح أهلي إذا جاءوا بالطعام قالوا له كلمة اطمئن فقد أخذنا قبل أن نأتي بالطعام للخادم رجلا أو امرأة، لأنها تطلق على الرجل، للسائق لغيره. كان إذا سافر يسأل أين السائق أين الخادم، لأن البعض لا يسألون فيقول يأكل معنا، وإذا لم يؤكله أن يعطى طعامه. هذا هو الواجب الشرعي. إذن خطورة وجود الطغيان في القلب هو شعور بالاستعلاء، شعور بأنه لا يقدر عليه أحد. أيحسب أن لم يقدر عليه أحد؟ هذا هو الأمر حقيقة، وهو تهديد أيضا لأهل مكة الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تؤذون محمد صلى الله عليه وسلم، تؤذون الصحابة، تؤذون بلال، يجرونه في الرمضاء في الحر على وجهه وعلى ظهره، طغيان هذا الاحتقار. لا نجلس معك حتى يقوم هؤلاء. جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا تريد أن نسمع؟ قال نعم. قال إذا جئنا إليك هؤلاء الضعفاء بلال صهيب وغيرهم من ضعفاء المسلمين ما نجلس نحن معهم. ما تعود أبو جهل والوليد وغيره وعتبة أن يجلس مع هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إسلام أهل مكة، وكان يرى أنه إذا أسلم هؤلاء علية القوم أن سيسلم البقية. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، بس وقع في نفسه أنه لماذا لا يقول لهؤلاء الصحابة من أجل مصلحة الإسلام قوموا حتى يسمع هؤلاء كلام الله لعلهم يسلمون ويرفع عنكم الأذى الذي تعانونه. ينزل قوله تعالى لاحظوا في سورة الأنعام ولا تطردوا يدعون ربهم بالغداة والعشي، هكذا يدعون ربهم بالغداة والعشي هؤلاء الضعفاء من أجل من؟ من أجل زينة الحياة الدنيا؟ لا، دعهم ما عليك من حسابهم شيء وما من حسابك أن فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض نظرتهم لهؤلاء أنهم ضعفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض بقي كان يجلس مع هؤلاء الضعفاء ثم يقول صلى الله عليه وسلم. عندما نقول ضعفاء ليسوا ضعفاء في إيمانهم كلا ولا في مقامهم عند الله كلا، ولكن في هيئتهم في ماديتهم في ما ينظر إليهم. فكان يقول تنزل سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. شو حقيقة تهز الآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم حتى يقومهم قبله حتى لا يشعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لا يريد الجلوس معهم، بل يقول ولا تعد عيناك عنهم انظر إليهم تبسم في وجوههم أشعرهم بالحنان بالدفء باللطف. هل نحن نفعل ذلك مع ما عانى من هؤلاء الضعفاء؟ هل نفعل ذلك مع مخدومينا؟ والله أقول لكم أني مرارا أدعى إلى مناسبة ثم يأتي أناس معهم بعض الناس معه سائق ثم أقول له أين السائق؟ قال في السيارة. طيب ادعوه للمناسبة. قال لا متعلم إذا رجع البيت تعشى. يعني له نفس مثلك، هو إنسان هو مسكين. نشعر الحقيقة بعدم تهنئ عدم راحة. مرارا أقول لبعض الأخوان اتصل بمن معك دعه يدخل إذا كان لي أمر في المناسبة، بهذا تكون المناسبة لها طعم وروح. إذن أطلت في هذه النقطة لأننا قد ربما نتحدث الآن نتصور المسألة قضية طغيان قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ربما يقع بعضنا بنسبة من الطغيان والظلم بحيث لا يشعر بسبب طغيانه وشعوره بالاستعلاء بالمال أو الجاه أو المنصب أو البلد أو إلى آخره يظلم من هو دونه تماما. وهذا كثير. وعندما نستمع لقصص بعض إخواننا الذين يأتون وهم شركاء لنا حقيقة ونفرح والله لا يجوز الطغيان حتى على الكافر، وإن كان الكافر لا يجوز أن يدخل جزيرة العرب، فكيف يكون الطغيان على مسلم ضعيف قد يكون مقامه عند الله أعظم منك ومن أهلك ومالك؟ فإذن أيحسب أن لن يقدر عليه؟ هذا تهديد شديد للتعامل مع هؤلاء. يقول أهلكت مال اللبدا. سبحان الله، هذه السورة قلتكم سورة فيها القوة والشدة، ما ورد أهلكت في الإنفاق إلا في هذه السورة. ما ورد دائما ينفقون في سبيل الله يأتي الإعطاء إلا الهلاك، الإهلاك جاء في السورة. قالوا أولا متسقة مع شدة السورة، فهذه السورة شديدة، وثانيا هو الكافر، وإلا فقد استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمؤمن لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، لكن هناك جاء مقيدا على هلكته في الحق. أما إذا أطلق الهلاك بدون تقييد فهو يعني العذاب، يعني الخسارة، يعني البوار، لكن جاء على هلكته في الحق أي في أوجه الخير. فلهذا قال يقول أهلكت مالا لبدا كثيرا كثيرا. ثم تأتي مرة أحسب أن لم يره أحد. وألفت هنا أن إنفاق المال في سبيل الله ليس إهلاكا إلا كما قلت إذا جاء مقيدا سلطوا على هلكته، أما يكون هلاكا وخسارا إذا كان في غير سبيل الله، إذا كان لمباهات للإسراف. لماذا؟ لأن من أنفقه في سبيل الله ما نقص مال من صدقة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أما إذا كان في غير سبيل الله فيذهب فهو هلاك. هكذا هؤلاء كفار قريش وأمثالهم يعتبر هلاكا لبدا. ولا تمنن يعني كثيرا أنفقت مالا كثيرا، ومع ذلك إذا لم يكن مؤمنا فلا ينفعه ذلك. ولا تمنن تستكثر، فلهذا كل نفقة في غير سبيل الله فهو هلاك وخسار وبوار. أيحسب أن لم يره أحد؟ لاحظ ما قال أيحسب أن لن يعلم أو يعلم أحد من فعله، قال يره أشمل. لأن الرؤية تكون قلبية وتكون بصرية. أنا أراكم الآن، هذه رؤية بصرية. ولم يسيروا في الأرض ينظروا، مع أنه ما هو العلمية، فسميت رؤية. فإذا اشتملت التعبير هنا، أحسب أن لم يره هو تركيز على مبدأ المراقبة والإيمان بالله جل وعلا. أن لم يره أحد فبينها، فاختار هذه اللفظة والله أعلم لأصول درجة المراقبة. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه أي بصريا وأنت لا يمكن أن تراه، لكنك تعلم فإنه يراك، فهو يعلمك ويراك سبحانه وتعالى على حقيقة بصرية وعلمية. مبدأ المراقبة أيها الأخوة من أعلى درجات التربية. يا ليتنا نربي أبناءنا على هذه الآية. أيحسب أن لم يره أحد؟ يا ابني قد أسافر، قد لا أراك، قد لا أعلم، لكن الله يراك. إذا خلوت يوم من الأيام في مكان لا يراك أحد كما ذكرت في الدرس الماضي، فاعلم أن الله يراك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، فلا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يقول. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. عندما نربي أبناءنا على مبدأ المراقبة وعلى مبدأ الرؤية الله وعلم الله، هنا تكون تربية الصحيحة. أما أن نربي أبدانهم بالتهديد والضرب وغيره، متى ما غفلنا أو رحل الإنسان ماذا يحدث؟ فإذا أحسب أن لم يره أحد، بل إن الله جل وعلا يراه. ثم بدأ يعدد بعض أوجه الخير. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. النجدين لا شك أقوى الأقوال أنه طريق الخير والشر. طبعا هذا ليس على سبيل الحصر، ألم نجعل له عينين، فقد جعلك قدمين وجعلك يدين وجعلك عقل، لكن عد بعض ما يشاهد، وهي من أعظم النعم. ولذلك لو الإنسان توقف حلقه يوم عن الكلام ولسانه شعر بحرق، فلا شك. وإذا نظرنا بعض إخواننا من ابتلي بعاهة البكم كم يعاني حتى ينطق بكلمة، وأنت تتكلم على سجيتك وترى كما لا تحتاج إلى قائد. هذه من نعم الله. وهديناه النجدين، لم تأتي النجدين في القرآن إلا في هذه السورة. لاحظت هذه ثالث مرة أذكر أن لم تأتي إلا في هذه السورة. لماذا؟ أو الثاني مرة، أما لا أقسم فجاءت، لكن كلها لا أقسم، أقول لم تأتي بغير لا أقسم. فقالوا النجدان هما المكان المرتفع، فهو يتناسب مع طبيعة السورة وشدتها، تصف الأشياء بالشدة، ولك سميت نجد لأنها مكان مرتفع. المكان الناجد أي مرتفع، لكن المراد هنا هما الخير والشر كما ذكر العلماء. فلم يقل وهديناه السبيل أو وهديناه الصراط، قالوا لأن السبيل ميسر ويتضمن التيسير، لكن عبر بالنجدين لأنه المكان المرتفع الشاق كما سيأتي أيضا. ثم يقول الله جل وعلا فلا اقتحم العقبة. هنا الآن بعد كل هذا الوصف، خلقنا الإنسان في الكبد، وأيضا هديناه النجدين المشقة، تريد العلاج، تريد الطريق الميسر، فلا اقتحم العقبة. هل اقتحم العقبة؟ ما هي العقبة أيضا؟ وانظروا نفس المعنى، سبحان الله. اقتحم كلمة شديدة، فلان ما يعملها إلا الجنود المغاوير. لما تقول فلان اقتحم كذا، يكفي أن تقول أن فلان اقتحم كذا. ما يمكن تقول واحد أخذ المفتاح ودخل إلى بيته تقول اقتحم بيته، لا، إنما تقول اقتحم الجنود على الأعداء، اقتحم اللصوص، هو الشيء الشديد. فلا اقتحم العقبة أيضا كلمة شديدة، العقبة وهي مكان مرتفع في الجبل، وهي من أشد، وهي جبل مرتفع، فكل السورة تهز. كبد، اقتحام، فأيضا عقبة. ولهذا فنجد أن هذا قال العلماء في ذروة البلاغة، قالوا هي للمؤمن حظ له أن يقتحم العقبة، وللكافر توبيخ له، حتى توبيخ والتنكار ألا يقتحم العقبة حتى ينجو مما هو فيه. فالمؤمن يقتحمها بصدق وإيمان فتسهل، والكافر يبقى في عقبته وفي شدته ثم يأتي. وما أدراك ما العقبة؟ مثل الحاقة، ما الحاقة؟ للتنبيه، لأنه سيأتي أمر عظيم جدا للتهويل والتعظيم. هنا أيها الأخوة أقف وقفة مهمة جدا، لأن الوقت يسابقنا وقد نضطر إلى بعض الأذان بعض الوقت. يقول هذا المعنى يدلنا الله جل وعلا على الطريق المستقيم. وما أدراك ما العقبة؟ قال العلماء هو تهيئة للمؤمن لمعرفة الطريق، وتهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أمامك طريق صعب شاق كالعقبة، تحتاج إلى اقتحام، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى عمل. هنا كلمة التي أقولها، لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء لخديجة رضي الله عنها وقال: زملوني زملوني دثروني دثروني، أخذته لمن؟ أخذته لورقة، وكان رجلا قد تحنف، أي على ملة إبراهيم، وكان قد كبر وعمي، يعني في آخر مراحل عمره. فجاءت وقصت عليه القصة، وسأل ورقة النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي حدث لك؟ قال: كذا وكذا. قال: كلمة تكتب بماء الذهب يجب أن تكون منهجا لكل واحد منهم. قال له: يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك. إخواتي سبحان الله، ولا شك هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال آمين، رجل أمامه انتهى عمره، كبر ومهن عظمه وعمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، هو أراد أن يوصل رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، بدل أن يقول ستبتلى وقد ازداد هو النبي صلى الله عليه وسلم في حزن الآن وفي شدة، وجاءت به ليسليه، أراد أن يعطيه رسالة غير مباشرة: يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قوم. قال: أهم مخرجيهم؟ يعني لماذا؟ مثل ما قال يعقوب عليه السلام ليوسف: لا تقصر رؤياك على أخوتك فأكيدوا لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. معرفة الطريق. قال له: نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. أراد يوصل الرسالة، ليس مجرد الدعاء، لأن الدعاء أن يكون حيا يعني شابا نشيطا ما يمكن، سنة الله سبحانه وتعالى جاري عليه وعلى غيره، لكن أراد يوصل الرسالة لنبي صلى الله عليه وسلم أن الطريق أمامك شاق. هنا فلاقتحم العقبة. الذي يعقب هنا أيها الأخوة أن النفقها كل مرحلة، ومن قام بمشروع عليه أن يدركه. حتى لا تتصور أن أقصد مشاريع الدعوة ولا مشاريع، لا، من أعظم المشاريع الزواج. بعض الشباب الآن تقول: لماذا ما تزوجت؟ عمره حول 40. قال: والله الزواج يبي تكلفة، ليس المهر. لا، هو الآن يقول كالطير حر، يذهب يخرج، يعرف أنها تزوج لها مشقة. أيضا الآن هو ينفق على نفسه، سيأتي من ينفق على زوجه وعلى بيت وعلى أولاد. ولذلك بعضهم لا يتزوج، وبعضهم بعد أن يتزوج بأيام أو أشهر يطلق. لماذا طلقت؟ المرأة سيئة؟ قال: لا والله ما هي سيئة، بس وجدت أن سألت الالتزامات غير مستعد لها. فمعرفة ما هي عاقبة أي طريق عند الرجل وعند المرأة يجعلك تتحمل المسؤولية. كثير من المشاريع تفشل الآن، وأنا التقيت مع عدد من قاموا بمشاريع وفشلت. طيب لماذا؟ قال: والله ما توقعنا أن إقامة هذا المشروع سيلزمني بكذا، يلزمني بمتابعة، يلزمني بجمع المال، يلزم، ولا متعدد. لا، لابد أن تنتبه هنا. فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ المشقة. فكل طريق فيه مشقة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسرتم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله؟ ألا أنت قريب. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فتفشل المشاريع، الإنسان يحسبها بردا وسلاما. لا، المسألة أعظم من ذلك. ولذلك إذا جاءك أحد يستشيرك في إقامة مشروع تقول هل أنت مستعد له؟ هل أنت مستعد للمواصلة؟ وإلا دعه. هذه معاني. ولذلك لما جاء في بيعة العقبة وأرادوا أن يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه العباس مع أنه لم يعلن إسلامه على قولين، قيل إنه لم يسلم وقيل إنه كان أسلم خفية، لأن اللقاء في العقبة كان خاص جدا. جاء أهل المدينة الأنصار والنبي صلى الله عليه وسلم معه بعض الصحابة، فجاءت البيعة العقبة المشهورة، بيعة العقبة الثانية، فجاء العباس قال لا قفوا، الأمر ليس سهل تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، هو الآن عند قومه ويحمونه قومه، أنتم تعلمون أنكم إذا أخذتم النبي صلى الله عليه وسلم ستأتيكم العرب عن قوس واحدة. فقالوا له أمط عنا يدك، الدم الدم والهدم الهدم، ووفوا رضي الله تعالى عنه. هو يقول لهم العباس النبي صلى الله عليه وسلم عزيز ومكرم في مكة، هل أنتم مستعدين إذا انتقل عندكم سترميكم العرب عن قوس واحدة، ستحاربكم كما تحارب أهل مكة، أنتم مستعدون لدعوا عند أهله؟ فهم قد فقهوا هذه الحقيقة، فقال أمط عنا يدك، لأنه منع أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو يبايعهم. الدم الدم والهدم الهدم، نحن شركاء وصدقوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن أصحاب المشاريع الخاصة والعامة أدركوا هذا الأمر لما تم، حتى المشاريع الخاصة المالية انظر لذهبت أموالهم الآن، ذهبت أموالهم لأنهم دخلوا في مشاريع لا يحسنونها، دخلوا في أمور ليست من اختصاصهم. ألا تلاحظون هذه ملاحظة أهديها لإبنائي وأخواني الشباب، كبار التجار عندنا ما تضرروا في الأسهم، أنا أتكلم عن الأكثر، ما تحل بحالات نادرة أبدا، بل زادت أموالهم. ويوم من الأيام كلمت أحد كبار التجار، قلت الناس الآن ضربتهم الأسهم والخسارة والمال، ألم تؤثر فيك؟ فابتسم قال بل ربحت، هؤلاء السفهاء والمديرين هؤلاء الشباب كذا يقول، دخلوا أموالهم، يبيع الواحد بيته حتى يربح 100%، ونحن جمعناها بالهللة والقرش، نعم بل ربحنا. وشباب والله باعوا بيوتهم وركبوا الديون في السجون الآن كثير منهم، لأنهم دخلوا في مشاريع لا يحسنونها، دخلوا مع أناس وأعطوهم أموالهم ليسوا أهلا لها. فهم ما أدركوا العقبة، أن وراءها عقبة، أن المال وراءه كل شيء، إذن هي عقبة على المستوى الشخصي، الدراسة، على مستوى الزواج، على مستوى المال، على مستوى المشاريع. هل اقتحم العقبة؟ هل استعددت لهذا الأمر؟ ادرس الأمر، وأعطيكم قصة جميلة الحكمة ظلت منها. القطب الجنوبي المتجمد الجنوبي، انظروا، قام فريقان، فريق من ما أذكر من بريطانيا وفريق أظن من أسبانيا، لا يهم الاسم. الفريق الأول ما درس العقبات التي يمكن نتوقعها حتى يصل إلى القطب الجنوبي، يريدون اكتشافه، فبدأوا في الطريق يموتون شيئا فشيئا، ثم ماتت خيلهم، كانت تجر عربات على الثلج، لما رجعوا بدأ يموت البقية قبل أن يصلوا إلى بلدهم، مات آخرهم وقد كتب كتابه أن هذا الذي حدث لنا. هم وصلوا بعضهم إلى الأخير ورجعوا لكن لم يصلوا إلى بلدهم. الفريق الآخر قبل أن يتحرك درس متوقعات الطريق، درس ما تحتاج البهائم إلى أغذية في البرد، إلى تدفئة حتى ما تتجمد، أخذوا علاجات، فلم يهلك منهم شخص واحد، لم يهلك، رجعوا إلى بلادهم لم يهلك منهم. ما الفرق بين الاثنين؟ وقرأت القصة بالتفصيل بالأرقام بالحقائق، أن أولئك لم يدرسوا الموضوع، مشوا ليكتشفوا القطب المتجمد الجنوبي فهلكوا، جتهم عقبات، تخلت عنهم خيلهم، ماتت خيلهم التي تجر العربات، أصيبوا بأمراض البرد، ما معهم علاج، ماتوا حتى ما رجع منهم أحد. وأولئك ما مات منهم أحد، أخذوا بالأسباب البشرية، وهم كلهم كفار. إذن قبل أن تقدم على أي أمر ادرس، صغير أو كبير، قبل أن تسكن في بيت ادرس البيت هل هو مناسب أو لا، هل الجيران مناسبين أو لا، ادرس المشروع هذا الذي تقدم عليه، وأهلما جرى فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. إذن هذه معاني عظيمة جدا، فك رقبة. يا رب كيف نقتحم العقبة؟ كيف تكون الطريق سهل عظيم؟ قال فك رقبة، ليس على سبيل الحصر، ولكنه ذكر من أهم ما تفك في هذه العقبة، أي عتق رقبة مؤمنة. هنا ملحظ أو لفتة أو تدبر أو إطعام في يوم ذي مسغبة، بدأ بفك الرقبة لأمر عظيم. الآن لو تقول من هو محرر العبيد؟ من هو؟ قال الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي، نعم، خسوا والله وكذبوا. حقيقة الذي حرر العبيد يعني المملوكين هو الإسلام. ما في آية أو حديث تدعو للاسترقاق، لكن خذ من الآيات والأحاديث لفك الرقاب. صحيح أن الإنسان ولد حرا، لكن بسبب كفره بالله قد يكون أسيرا، وهذا مشروع لا شك، وجاءت النصوص. لكن تجد النصوص حتى في كفارة اليمين، حتى في كفارة الجماع في رمضان، أغلب الكفارات كلها تبدأ بماذا؟ بعتق رقبة. فالإسلام يتشوف للحرية، يريد يخرج هذا المملوك عتق رقبة، يخرجه من عبودية البشر النسبية طبعا، وإن كان مؤمنا، إلى عبودية الله، إلى الحرية. إذا من هو الذي يدعو للحرية؟ هو الإسلام. يقول عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. الإسلام يتشوف إلى حرية الإنسان، فجاءت الآيات والأحاديث من أجل الحرية. ولو وقفت مع هذا المعنى بصفة خاصة لوجدنا عجبا من نصوص الشريعة. إذن ماذا نقول عن استعبدوا الأحرار؟ ماذا نقول عن الطغاة الذين يحسبون أن الأحرار ملك لهم، يبيعونهم ويشترونهم؟ ماذا نقول عن هؤلاء الزعماء الذين اعتبروا الشعوب كأنها بهائم تقاد للمزاد العلن؟ والإسلام يتشوف للحرية، يتشوف لإعطاء حرية الإنسان، الحرية المنضبطة، ليست حرية الغرب المنفلتة. يقول فك رقبة، ويدخل في ذلك أيها الأخوة فك الرقاب أي الأسرى كما بيّن العلماء. فالأسرى من المسلمين الآن في مشارق الأرض ومغاربها، في سجان جونتنامو، في أمريكا، في سجون اليهود، في غيرها، في سجون كثيرة. ففك الأسرى مطلب شرعي، كما قال صلى الله عليه وسلم: فك العاني، أي فك الأسير. وذكر العلماء أنه لو وجد أسير مسلم في أي بلد من بلاد المسلمين سجن ظلما وجورا، أن المسلمين يأثمون إن لم يفك أسره، من قدر على ذلك. أما لم يقدر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلذلك دخل فك الرقبة، أي قال العلماء، ما قال اعتاق رقبة هنا، قال فك، أي كأنه لما يقول الإنسان وجدت اثنين قد تخاصما فكهما، أي فصل بينهما. فالتعبير هنا أيضا بفك، يشعر بأن هذا الأسير أو أن هذا المملوك قد ظلم، قد ضغط عليه، قد أدير عليه الجور، فقال فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، سبحان الله، هو يدل على أعظم الأعمال. الآن من أعظم يعني أوجه الإنفاق، قال ابن أبو حنيفة إن فك الرقبة، يقول رحمه الله، أفضل من الصدقة مهما كانت، لأن الله قدمها هنا. ولا شك أن فرق بين أن تطعم إنسان جائع فقط، أو أن تفك رقبة أسير، أو تخرجه من السجن. حتى يدخل في ذلك أيها الأخوة الذين عليهم ديون، إذا استطعت أن تسعى لفك دينه ويخرج من السجن فيدخل، قالوا في هذا المعنى معاني كثيرة جدا. لفته، طيب، إنسان حكم عليه بالقصاص وهذا حق، وطلب من أولياء الدم العفو، ومن حقهم العفو، لكن اشترطوا مبلغا من المال، وهذا حقيقة ليس معنى العفو الدقيق. هل يجوز أن يعطون ما طلبوا من المال أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك. فبعض العلماء قال يعطون، والقول الآخر وهو الذي أيضا اختاره ابن القيم أنهم لا يعطون. الآن أصبحت الرقاب ميدان للتجارة. يصل الآن اعتاق شخص مثلا حكم عليه بالقصاص إلى 20 مليون إلى 25 مليون، ويبدأ أهله في المعاناة وفي سؤال الناس وفي غير ذلك، حتى بعض العلماء قال لا يجوز أن يعطوا من الزكاة لأن هذه تجارة. ليست يعطى الإنسان الدية وقريب من الدية، أما الذي يحدث الآن أصبح بل بعضهم يشترط الملايين، وأنا رأيت شيء من هذا، ويشترط سيارة لأولاد سيارات لأولاده، ويشترط بيت، ويشترط ويشترط ويشترط. سبحان الله، كيف يكون هذا؟ فهذا أنبه إليه. وقلت ابن القيم يرى أنه لا يكون، إذا بولغ فيها فلا يجوز كما هو الواقع الآن. وهناك من علمائنا من يرى عدم جواز دفع هذه الأموال بالملايين، هذا حكم شرعي عليه، إما أن يعفو لوجه الله أو يأخذ شيئا يسيرا الدية أو ما قارب الدية أو يقام حكم الله به. ولا أما تدفع تعطل مشاريع وتنفق هذه الملايين، هذا فيه نظر، والله أعلم. وهو الذي أرجحه، وسبق أن بينت هذا في تغريدة في المغالاة في عتق الرقاب القصاص. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي مجاعة، مسغبة شديدة، مجاعة. الإنفاق في القرآن على 3 حالات، أما إنفاقا عاما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. اليوم سألني واحد سؤال جزاه الله خير، قال أنا الحمد لله عندي بيت وعندي زوجة وعندي راتب، أوفر من راتبي شيئا يسيرا للي يريدهن، هل آثم إذا ما أخرجته كله في سبيل الله؟ قلت له لا يا أخي الكريم، قل العفو، ما تأثم، لكن أخرج ما تيسر. فإنك أن تدخر شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت سنة، وهو أعظم المتوكلين صلى الله عليه وسلم، قوت سنة صلى الله عليه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنة، فما ضعف إيماننا وتوكلنا نحتاج إلى ندخر سنوات؟ وهو يعلمنا هذا، وهو أعظم المتوكلين صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا معنى إذن لا يشق بها. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. جاءه أحد الصحابة وأعطاه درة ذهب قطعة، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها، يريد يتبرع بها، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، فأصر فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ورماها به، رماها به. قالوا لو أصابته لشجته. قال يأتي أحدكم ويخرج كل ما عنده ثم يقول يا ليتني يا ليتني، أو يتكفف الناس كما رد في الحديث. قد يقول طيب قائل، أليس أبو بكر قد خرج من ماله كله مرارا يخرج من ماله ويقبل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجاب سه، إذا كنت مثل أبي بكر إيمانك الصديق الذي لو وزن إيمان أبي بكر بميزان بالأمة قالوا كما قال أحد السلف لوزنهم إيمان أبي بكر. قال ما سبقكم أبو بكر بكثرة صيام أو صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه، فهو الصديق. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. إذا وصل إيمانك إلى هذا الأمر، أما أن الإنسان ينفق أحيانا ثم يبدأ يقول يا ليتني، يذهب المال ذهب والنية ذهبت. فلا بد أن تراعي نفسك يا أخي الكريم، وهذه مسألة أيضا لطيفة، مراعاة النفسية. أخوتي خذوها من أخيكم. كنت يوم من الأيام في مجلس فقال أحد المشايخ لأحد المشايخ، أنا أراعيك ما شاء الله، ألاحظ عليك يا شيخ أنك كثير ما تراعي نفسيات الناس. قال تريد تعطيك خبر؟ قال قال والله إنني أراعي نفسي أكثر من مراعاتي للناس. قال كيف؟ قال ما أحملها إلا على الواجبات بالقوة. لا، وقد النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد أو فليقعد. هذه مراعاة النفس، لأنك قد تكرهها مرة ومرتين وثلاث فتنفر منك. فالإنسان يجب أن يراعي نفسيته هو في العبادات الواجبات، لا خيار، خذها اطأرها على الحق أطرى. أما في النوافل في قراءة القرآن في صيام النوافل لا، لا تكرهها، سايسها مسايسة، رغبها، عدها، أعطها، وهي نفسك، ونفس وما سواها فألهما فجورها وتقواها. إذن أرجع لهذا المعنى العظيم في أقول هذه الدلالة في هذا الجانب. إذن قال النوع الأول هو النفقة العامة، أعلى منها وآت المال على حبه، يعطي المال على حبه، هو يحب المال، هذه أعلى درجة. يحب هذا المال، يريد يبقيه، ليس مضطرا إليه، ليس مسغبه، لكن يريد يبقيه. فإذا أنفق لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أعلى درجة أن تنفق وأنت فيك خصاصة، أي حاجة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهم الأنصار، أي بهم حاجة. هنا ما هذا المعنى كما قال سبحانه وتعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. لأنه إذا حل بالناس المجاعة كل واحد يحاول يحافظ على المال، كل واحد يقول يريد أبقي مال. فإذا استطاع أن ينفق ويطعم على هؤلاء وهو في يوم مسغبة مجاعة، فهذه درجة من أعلى الدرجات. فإذا هذا معنى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. سبحان الله، علاج أيضا هذه الكباد والمشقة والعقبة وغيرها بالصبر والمرحمة. بدون الصبر لن تقطع المسافات، الذي نفسه قصير لن يقطع المسافات. ثم المرحمة، قال خاصة في سياق المال. خذوا مثال إخواننا الآن في الشام، طال أمد جهادهم، نسأل الله أن ينصرهم. أول ما بدأ الجهاد تجد الناس ينفقون ببذل عجيب جدا، كل ما طال الوقت خفض انفاقهم. تقول ليش؟ قل الصبر. طيب أليس فيه مرحمة؟ كيف تتهنى تأكل مع أولادك وتشرب؟ أنا لا أقول حلال وحرام هنا، أبين بس مسألة بالمرحمة. وأخوانك لا يجدون ما يأكلون، الواحد منا قد يجلس الآن على مائدة 20 نوع 30 نوع. وقلت لكم قصة الطفل أصلحه الله، قريبة جدا القصة. يقول ذهبنا في الإجازة، يقول والده، ولما طلبنا الطعام وإذا عدة أنواع، يقول قال أبوهم: سبحان الله، نحن نأكل هذه الأنواع وهذا الخير، وأخواننا في الشام لا يجدون ما يأكلون، لا يجدون ما يأكلون. قال له ابنه الطفل الصغير، أصغر أبنائه في الابتدائي: ممكن يا والدنا يأكلوا معنا؟ يقول: تصورت الطفل يعني ما فهم الموضوع. قلت: كيف يأكلون معنا؟ قال: أي مبلغ ننفق في رحلتنا ندفع مثله تماما للمجاهدين. قال: أي مبلغ نأكله نشتري من المطعم أو نسكن أو ذا أعطه المجاهدين. قال: أبشر. يقول: لما وصلنا إلى رجعنا للرياض قلت: كم أنفقنا؟ يقول: جلسوا يحسبون، هو أخوه، قالوا: أنفقنا كذا وكذا. يقول: إذن هذا المبلغ مثله يعني للمجاهدين، إخواننا الضعفاء اللاجئين. يقول: قال هذا الصغير: لا، ما يكفي، ضع عليها مثلها. يقول: أبشر. إذن هنا هذا أطار. فلما طال الزمن الآن ضعف بعض الإخوان من النفقات، لأن ضعف الصبر وضعفت المرحمة. وإلا المفروض مع طول الزمن عليهم أيها الأخوة أن نزداد دفعا، أن نثبتهم، أن ندعمهم، وليس أن ننقص عليهم التبرع. يقولون إخواننا أن الآن التبرعات في الشام وصلت إلى، نقصت إلى 70%، 70% مؤثرة. وهذا يفرح في ذلك الإيرانيون المجوس، يفرح فيه الصفويون، يفرح فيه الباطنيون. نعم أذكر في أسباب وإشكالات، لكن يجب ألا نترك إخوانا، وتواصوا تواصوا، نتواصى أنا وإياكم هنا بالصبر ونتواصى بالرحمة. إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، وأقرب الناس حق. ولهذا أيها الأخوة هنا لفتة قبل أن يقرب الوقت، لفتة، وهو بعض الناس الآن عنده خير، وخيره واصل من مشارق الأرض، وأقرب الناس إليه ما عندهم شيء، ما عندهم شيء. والله نتعجب يا أخوان، إنه جاءني بعض الناس قلت: طيب أليس قريبكم التاجر فلان؟ قال: لا. طيب معروف بالخير؟ قال: معروف بالخير بس ما يعطينا شيء، يمكن يعطي البعيد لكن ما يعطي القريب. وهذا من العجب الحقيقة. ومن أبخل الناس من يبخل على أولاده ويعطي الآخرين. يتيما ذا مقربة، يعني من أقربائك. وإن شاء الله سأتحدث في درس جدة بعد 2 أو 3 أسابيع عن حق الأقربين، لأننا تساهلنا في هذا الجانب كثيرا وفرطنا فيه ورأينا. والناس الله سبحانه وتعالى جعل لهم الميراث، وإذا حضر القسمة أولو القربى. قال العلماء: منسوخة بالميراث، وقيل: لا، ليست منسوخة، كما هو قول راجح، أنه إذا كان تاجر وعنده مال خير، أبناؤك وأقرباؤك ورثتك أعطوا الميراث، لا وصية لوارث، لكن غيرهم عندك الثلث، اجعل لهم شيء من النصيب، دعوا بعد أن تتوفى يقال: هذا ترى أوصى لكم هذا المال، على حسب المال، كم سيحبونه، كم سيدعون له، كم لا يلزم، هذا قليل جدا تجدوه في وصايا الناس. والله جل وعلا وإذا حضر القسمة أولو القربى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، ترى ما هو هذا حقك، والله حقك أكثر، لكن هذا الذي تيسر قولوا لهم قول معروف لا تمنوا عليهم. فإذا يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، هنا اختلف العلماء هل الفقير أحوج أو المسكين. خلاف لا أريد أطيل، الراجح أن الفقير أحوج، قال هو الذي ليس عنده شيء، والمسكين هو الذي عنده شيء. استدل العلماء بقوله تعالى في قصة كما تعلمون صاحب المال، لا يقول أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. قال إنهم لم يكن سفينة، هو معك سماهم مساكين، فإذا المسكين من عنده بعض الحاجة، إنما صدقات للفقراء والمساكين، فالفقير أحوج من المسكين. أما إذا قيل فقير، لو جاء واحد وسأله إيش رأيك بفلان فقير، إيش رأيك بفلان مسكين، فأنا أقصد أنه فقير أو مسكين، نحن قد مانا. فالعلماء يقول إذا اجتمع تفرق، وإذا تفرق اجتمع، كالإسلام والإيمان، ولا أريد أدخل في تفاصيل هذا الأمر. طيب بعضهم قال لا المسكين أحوج، لأن الله قال أو مسكينا ذا متربة، أي لصق بالتراب. انظر إلى فقه الشافعي رحمه الله، قال لا هذه الآية لنا، لأنه قال أو مسكينا ذا متربة، يعني هناك مسكين ليس ذا متربة، أي مسكين عنده بعض حاجته، لكن لما قيده ذا متربة فهو يقصد به الفقير هنا، لأنه إذا اجتمع تفرق وإذا تفرق اجتمع. الشاهد أن نبحث عن الفقراء، نبحث عن المساكين، هذا الخير. لا تقولوا يا أخوان البلاد غنية ليس هناك فقراء، هناك أناس لا يجدون ما يأكلون في داخل بلادنا، وهذا من الإشكالات. لا يسألون الناس إلحافا، ابحثوا عنهم أيها الأخوة، ليس المسكين الذي يسأل الناس، لكن الحقيقة الذي لا يعرفه الناس ولا يعطونه، فابحثوا عنه، تجدونه من أقاربكم، تجدونه في بلادكم. بعض الناس لا يجد العشاء، الناس فيهم خير لكن قد هو ما يسأل، لا يريد أن يمد يده، فابحثوا عنه، وخاصة في أقاربكم وأهلكم. ثم يقول سبحانه وتعالى أولئك إلا الذين آمنوا وعملوا، ثم كان من الذين آمنوا أنصار، ثم هنا ليست الترتيب كما ذكرنا، إنما هو قالوا المقصود به هنا أنها للترتيب المكاني وليس للترتيب، مثل قوله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب، للزمن للترتيب الذكري، عفوا للترتيب الذكري للترتيب الزماني، ولأنه لا يمكن أن تقبل صدقة إلا مع إيمان. لما سألت عائشة رضي الله عنها عن الجدعان وكان ينفق المال، أذلك نافع يوم القيامة؟ قال لا، لأنه لم يقل يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإذا كون قال ثم كان من الذين آمنوا، المقصود به هذا الترتيب الذكري، أي في الذكر ليس في ترتيب الذان. ثم بعد ذلك قال أولئك أصحاب الميمنة، قالوا أصحاب الميمنة إما أصحاب اليمين وهذا الأغلب، أو أصحاب التيمن أي المتفائلون، وعاقبتهم إلى أنهم من أهل اليمين، أي من اليمن والخير والبركة، وما نقص مال من صدقة وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، هذا في العاجل. أما في الآجل فهم من أهل اليمين بإذن الله. والذين كفروا بآياتنا، قال هم أصحاب المشأمة، والذين كفروا بآياتنا، المشأمة النار، لكن قيل أخذها من التشاؤم، لأنهم تشاؤموا وتطيروا كما يفعل كفار قريش، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فالتشاؤم وبال على صاحبه. ثم قال عليهم نار مؤصدة، قال العلماء ما قال موصدة كما جاء في سورة، قال مؤصدة، أي وكلمة مؤصدة ثقيلة شديدة تتسق مع هذه السورة، كبد، مشقة، عقبة، كلها مبنية من أولها إلى آخرها على هذا الأمر. قال عليهم كأنها قالوا أمهم في داخل، أنهم في داخل أمر مؤصد عليهم ومغلق. وقال بعض المفسرين لا عليهم من فوقهم، أي تغطيهم النار والعياذ بالله، وكلاهما معنيان تؤيدهما اللغة ولا حرج في ذلك. هذه بعض المعاني التي وردت حول هذه السورة. وحتى يأتي وقت الإقامة أقف وقفات سريعة. حاسب نفسك على مالك، كما أن فيه الحث على الإنفاق، فقبل ذلك من أين مالك؟ الناس تساهلوا الآن المال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. هذا معنى لطيف. بعض الناس ينفق لكن من أين أنفق؟ بعض الناس لا يبالي كيف يكسب المال، رشوة، حلال، حرام، لا. إذا القضية هذا المال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فإذا كان حث على الصدقة هنا والمسغبة يجب أن نسأل من أين جاء هذا المال، بل فيه أيضا أين حفظت المال. بعض الناس الآن يحفظون أموالهم في بنوك ربوية، هو يقول أنا ما أخذ فائدة، يعني ما أخذ ربا. أنت ساعدتهم، لو سحبت هذه الأموال لانهارت بعض البنوك، بل عكس هم يكسبون منها هذا الربا. فلذلك على الإنسان ينتبه من أين يكسب المال وأين يحفظه وكيف ينفقه. كل واحدة مستقلة عن الأخرى، لا تزول قدم عبد يوم القيامة ونحن من هؤلاء حتى يسأل عن أربع: عن عمري فيما أفناه، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ويدخل في ذلك كيف حفظ هذا المال، والله أعلم. أيضا الحديث أيها الأخوة مع هذه السورة حديث عظيم جدا ولا ينتهي، وخلاصتها أنها مع شدة ما فيها فإنها رسمت لنا طريق التفاؤل. وأنت حل بهذا البلد، أي أبشر يا محمد، مع هذا العنت والمشقة والشدة فأبشر، فإنك ستفتح مكة. يقال له هذا قبل سنوات طويلة، واقع الأمة اليوم محزن. يأتيني إلى الأنف من يقول كيف تتفاءل في هذا الواقع؟ قلت تتبعت القرآن والسنة ووجدت أن مع كل شدة تفاؤل، كما هنا ثورة شديدة وقوية، وأنت حل بهذا البلد، أي تتفتح مكة ويكون لك حلال فيها لساعة من النهار. وجدت النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون تفاؤلا في أشد الأزمات، إذا اشتدت الأزمة ارتفع تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا تفاؤل، لكن التفاؤل الإيجابي، التفاؤل مع عمل، مع مشاريع، مع صبر. ولا تخافوا من أعداء الله، لا تخافوا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. علينا بالصبر والتقوى والثبات، وأن نعرف ماذا يريد الأعداء. اليهود لهم أطماعهم، أمريكا والغرب والنصارى لهم أطماعهم، إيران المجوسية الصفوية لها أطماعها. وقد ألقيت كلمة في درس الأحد ونزلت اليوم في الموقع باليوتيوب تبين ماذا تريد إيران من بلاد المسلمين، تريد أن تعيد كسروية قيصرية، فارجعوا إليها تجدونها. نسأل الله أن يكفينا شرهم وشر كل ذي شر، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحبه ويرضاه. ونلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله مع سورة الفجر. ومن العجب قال لي أحد الطلاب أن سورة البلد وانفتيام شقة بين سورة الشمس وبين سورة الفجر، فالتفاؤل يحيط بها يمينا وشمالا وفي وسطها التفاؤل، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلنسلك ذلك. وصلى الله وسلم وحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.